انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في حاجات كتير بنسمع عنها بس عمرنا ما سألنا ليه ولا ازاي. كل يوم هنفتح باب جديد وراه سر ومعلومة وحكاية محدش قالك عنها قبل كده. استنوني أنا سوزي التوخي في برنامج حدش قالك، اللي هيخليك تشوف المألوف بعين مختلفة. حدش قالك بس جه الوقت تعرف الحقيقة.
حدش قالك مع سوزي التوخي كل يوم اتنين الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
روز اليوسف مش مجرد اسم لمجلة، لكن حكاية سيدة استثنائية وبصمة غيرت وجه الصحافة والفن. امرأة هزت أركان المجتمع المصري بذكاء وجرأة، الممثلة اللي اعتزلت المسرح وهي في قمة مجدها عشان تأسس مسرح لكن من نوع خاص، مسرح الكلمة والصحافة. النهاردة عندنا معاد نزور فيه عالم فاطمة اليوسف. ولو حدش قالك عن فاطمة اليوسف أو روز اليوسف تعالى وأنا أقولك. أنا سوزي التوخي ودي الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من برنامج حدش قالك. إحنا كنا بنتقابل كل يوم اتنين الساعة 7:30 مساء على تسعينات اف ام، على اللايف على صفحتنا على فيسبوك وعلى الابليكيشن الخاص بينا على الموبايل، وكمان على 90fm.com على لو انت بتدور علينا على جوجل. الحقيقة يعني فوجئت ان الحلقة الأخيرة النهاردة، احنا تمينا مع بعض 12 حلقة ودي رحلة طويلة جدا جدا، وانا كنت فيها يعني محظوظة ان انا كنت معاكم وسعيدة سعادة كبيرة جدا جدا ان انا كنت فرد من عيلتكم لمدة 3 شهور وآخرهم آخر أيامنا سواء بقت النهاردة، وإن شاء الله نتقابل في سيزون 2 بس بعد رمضان إن شاء الله بإذن الله. تقدروا تتابعونا وتعلقوا على اللايف وأنا أتشرف جدا إن أنا أرد على حضراتكم، وكمان تقدروا تعملوا مداخلات على رقمنا 0142-7894 علشان أتمنى النهاردة أن أنتوا تكلموني وتقولوا لي رأيكم في البرنامج، وهل في حلقة مميزة من الحلقات يعني اللي أنتوا شفتوها أو سمعتوها معايا، ولو في أي اقتراح لسيزون 2 أفكار جديدة، لأن في فعلياً كتير بعتولي أفكار عايزينك تتكلمي عن كذا وعايزين تتكلم عن كذا. فدي كنت سعيدة جدا جدا إن احنا يعني أسرة كبيرة بقينا نقول رأينا وبقينا نقول أفكار جديدة، وطبعا أنا سعيدة جدا انتوا بتفكروا معايا، وده شيء جميل إن احنا نتعاون إن احنا نطلع البرنامج في أحسن صورة. كان في حد كمان بيقترح إن البرنامج اسمه الزيتونة، علشان أنا في فترة قصيرة جدا اللي هي نص ساعة أنا بقول معلومات كتيرة جدا جدا وبتلم الموضوع كله، بس الحقيقة إن الزيتونة ده برنامج معمول فعليا في إحدى الإذاعات يعني، فخلينا في حدش قالك. فأتمنى أن حضراتكم تسيبوا رأيكم في البرنامج، وأنا أتشرف جدا إن أنا أشوف تعليقات حضراتكم. النهاردة بقى هنتكلم عن ست عاشت عكس الطيار وكسرت كل القيود وكسبت حريتها بالحبر والمواقف الجريئة، وكمان وضعت مدرسة كاملة خاصة بيها وسابت عليها بصمتها. النهاردة هنربط أحزمة الزمن علشان نسافر لزمن روز اليوسف. فصل صغير وراجعين على طول.
محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك يا رب العالمين، من الضل ومن الخين ومن الخلق اللي بين أهليك مدسوسة يا محروسة، يا محروسة، يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك رب العالمين، من الظل ومن الخيل ومن الخلق اللي بين أهليك مدسوسة يا محروسة.
أهلا بحضراتكم. في حدش قالك عن السيدة روز اليوسف المولودة في طرابلس في لبنان سنة 1898؟ والدتها توفيت أثناء ولادتها، ووالدها كان تاجر تركي سابها لأسرة صديقة علشان تربيها، وكان بيبعت لها المصاريف بتاعتها، ويعني الدنيا كانت بالنسبة لهم يعني خلاص مستمن البنت متربية، ولكن هي كانت أسرة مسيحية، فالبنت نشأت على الديانة المسيحية لأنها كانت دي فاكراها أسرتها. وفجأة اختفى الأب اللي كان اسمه محي الدين اليوسف من وجود يعني من ناحية البنت، وبطل يبعت لها أي مصاريف أو أي حاجة. فلما تمت 10 سنوات الأسرة نقلت، يعني مش نقلت، نقلت البنت ودتها لأحد أقربائها اللي كانوا مسافرين على البرازيل، قالت له خدها معاك ربيها. فالبنت اتخضت، ازاي أهلي أو أسرتي وهتسيبوني أروح مع حد غريب؟ الحقيقة إن جت مربيتها وقالت لها على الحقيقة إن هي مش بنتهم، وإن أبوها تاجر ومسلم، وإن هي ما اسمهاش روز، هي اسمها أصلا فاطمة. ودي كانت صدمة كبيرة جدا جدا على البنت، لأنها كانت مش متخيلة إزاي أبوها وأمها اللي هي عايشة معهم دول هيسيبوها يروح مع واحد غريب أو كده. فالمهم فعلا سافرت روز مع صديق العيلة على المركب اللي مسافرة لأمريكا أو راح البرازيل، إلا أول ما رسيت في ميناء الأسكندرية هربت منها ونزلت لمدينة الأسكندرية. هربت من وصاية شخص مجهول ومصير مجهول إلى المجهول اللي هي اختارته. إسكندرية استقبلتها كالعادة، مدينة مفتوحة ومسرح كبير، ناس بتضحك وبتغني وبتحلم. هناك اتقابلت مع المسرحي الفنان الكبير المشهور عزيز عيد. بس قبل ما نشوف حصل لها ايه، تعالوا نشوف المجتمع المصري في اول 10 سنوات من القرن 20 كان شكله عامل ازاي، المجتمع اللي نزلته فاطمة اليوسف هربا من المجهول. في اول القرن 20 التوقيت ده كانت القاهرة والاسكندرية مدن مفتوحة على العالم، أوروبيين على شاميين، يونانيين على مصريين، لهجات مختلفة وملابس مختلفة وأفكار بتتصادم. الطبقة الأرستقراطية لابسة بدلة وطربوش، والطبقة الشعبية بالجلباب والعمامة. أما السيدات بين الحجاب التقليدي وملامح أولى لتحرر خجول جدا. المرأة في الوقت ده كانت محصورة في البيت، واللي بتطلع برا القاعدة المشهورة أو إن هي تخرج برا البيت أو كده بتراقب وتدان. أما الفن كان صوت الناس اللي مش قادرة تتكلم بصوت عالي. المسرح ملك الفنون كان في فرق شامية ومصرية، عروض في مسرح زيزينيا في اسكندرية، ومسارح شارع عماد الدين في القاهرة. طبعا أصحاب الفرق يعني ألمع الأسماء كان في الوقت دوت، وقتها كان جورج أبيض وعزيز عيد وسلامة حجازي. أما الست اللي تمثل دي تبقى جريئة جدا أو متمردة. الخلاصة إن الراجل في الشارع والست في البيت، والفن طرف وعيب أو خطر حسب يعني مين اللي بيمارسه. ودخول المرأة عالم المسرح دي مش جرأة بس، لكن مواجهة كاملة مع المجتمع. نرجع بقى للطفلة روز اللي نزلت من السفينة في اسكندرية، طفلة من غير أهل ومن غير حماية، بس بقلب وعقل سابقين عمرها. وهناك في عالم المسرح قابلت عزيز عيد اللي ما كانش مجرد ممثل أو مخرج، لكن واحد من الناس اللي شافوا بدري نوع من الفن، مش شكل الفن الطبيعي اللي احنا عارفينه، ولكن روحه، روح الفن. شاف فاطمة اليوسف حضور وصوت وتمرد صامت. دخول روز اليوسف المسرح ما كانش حدث فني وبس، كان كسر قاعدة اجتماعية. معقول ست تطلع على خشبة المسرح قدام الرجالة وتتكلم وتضحك وتبكي وكمان تمثل في زمن كان مجرد صوت الست فيه مثير للريبة؟ لكن روز اليوسف ما دخلتش الفن عشان تهرب بس، دخلته علشان تواجه وجهة نظر المجتمع والوصاية على المرأة ووجهة فكرة أن الست مواجهة فكرة أن الست ملهاش مكان على المسرح، ومن المسرح هتتعلم الجرأة، ومن الجرأة هتتعلم الصحافة، ومن الصحافة هتدخل التاريخ. هنطلع فاصل ونرجع نقول اللي حدش قالك عنه عن روز اليوسف.
هو انت بتعملها ازاي؟ ازاي تفهمني نظرة تحس؟ لو كله غيب بلاي جاي ومامن بيا بيا وبس. هو انت بتعملها ازاي؟ بتحارب وتصدق وتبيع الكون علشاني. هو انت بتعملها ازاي؟ كل ما حلمي بيتحقق بتقولي يلا احلم تاني. بعيد بطير بطير انت اللي بيك بطير، حققنا احلام كتير ولسه ياما. لو حلمي يوم يروح انت بتديني روح تسمع معايا احلامك. بعيد بطير بطير انت اللي بيك بطير، حققنا احلام كتير ولسه ياما. لو حلمي يوم يروح انت بتديني روح تسمع معايا احلامك. بتعملها ازاي؟ بتقوين انا ما متعبت وتقول يا تنجح في الجاي وادينا عشانك انت نجحت. انا فاكر طول المشوار حواديت مع اسرار حكايات وما فيهاش غيرك. وسط الدنيا انا اختار من بين كذا مليار اني مش هنجح من غيرك. بعيد بطير بطير انت اللي بيك بطير، حققنا احلام كتير ولسه ياما. لو حلمي يوم يروح انت بتديني روح تسمع معايا احلامك. بعيد بطير بطير انت اللي بيك بطير، حققنا احلام كتير ولسه ياما. لو حلمي يوم يروح انت بتديني روح تسمع معايا احلامك.
من مواجهة المجهول منفردة لمواجهة مجتمع كامل من خشبة المسرح، قامت بأدوار نسائية ورجالية وكأنها بتثبت أن مفيش فرق في الموهبة، لكن المجتمع في الوقت ده ما كانش بالانفتاح الكافي لتقبل الفكرة. عملت مسرحية غادة الكاميليا اللي بسببها أطلقوا عليها سارة برنار الشرق، واتعرفت بعدها على الأستاذ محمد عبد القدوس، وده كان ممثل بس يعني مقلف أعماله وأشهر أعماله، والد لبنى عبد العزيز في فيلم أنا حرة، والطباخ في أثار على الرمال، وكان بيتميز بخفة دمه جدا حقيقة، وأنجبت منه إحسان عبد القدوس سنة 1919، كاتبنا الكبير ويعني مداعب أحلام المراهقين والشباب بكلماته ووصفه الدقيق للعلاقات الإنسانية في أدبه. نرجع تاني سنة 1925، الفترة دي كانت الصحافة بتشن حملات هجوم شديدة جدا على الفنانين، كانت بتشوه صورتهم، ويكفي أن أقول لكم أن ما كانش بتتاخد بشهادتهم في المحكمة لأنه ده مشخصاتي ما ينفعش. فقررت أنها تواجه الهجمات دي بنفسها وتعمل جريدة فنية عشان تدافع عن الفنون والإبداع قدام حملات التحريض والتشويه، خصوصا الممثلات يعني كانوا بيتولوا تحريض وتشويه صورة الممثلة يعني للتشويه وخلاص، ما فيش أي سبب تاني غير أنهم رافضين خروج المرأة، لأن كمان هتخرج وتلبس وتتماكيج وتقف على المسرح وتتكلم وتقول رأيها، ده طبعا كان بالنسبة لهم شيء صعب جدا ومستهجن في الوقت دوت. وفي 26 أكتوبر سنة 1925 تم إصدار العدد الأول من مجلة روز اليوسف، كان بعشرة مليم بس تقدر تشتري نسختك من المجلة. كانت مجلة أدبية مصورة أسبوعية، وكان القصد منها الكشف عن الوجه الحقيقي للفن وحل مشاكله أو أقل تقدير عرضها، وللرد على النقد اللاذع للفن والفنانين. في العدد الأول كتبت مقال افتتاحية بعنوان كلمات وعهود، وكان في مقالات لكبار المفكرين والأدباء في الوقت دوت على رأسهم إبراهيم عبد القادر المزني وشاعر الشباب أحمد رامي. أما المخبر الفني كان وقتها الفنان الشاب عبد الوارث عسر اللي قدم شخصية فكاهية اسمها أبو زعزع. بدأت كمجلة فنية تحولت بعدها لمجلة سياسية، وده حصل بعد تولي أمير الصحافة في الوقت ده الأستاذ محمد التبعي تحرير المجلة، فتحولت المجلة لمجلة شعبية بتكلم الشعب وبتشرح بأسلوب بسيط ومبتكر جدا وجديد، فأصبحت قريبة جدا للناس. أخبار فنانين وقصص وشعر وموضة، وكمان بدأت في السياسة لأن كان ينقصها الموقف الوطني أو الكلام في السياسة، في أخذت الطابع السياسي بس بشكل جديد. كان أول معاركها الأدبية اللي سببت في مصادرة المجلة هو مساندتها للأستاذ طه حسين بعد مصادرة كتابه الشعر الجاهلي، وكتاب الشعر الجاهلي ده بتاع الأستاذ طه حسين كتاب كتبه وكان بيشكك فيه في حكاية الشعر الجاهلي أصلا، إنه الشعر الجاهلي ده حد كتبه بعدين لكن ما كانش فيه الألفاظ ديت أو المواقف الموجودة في الشعر. يعني هو الموضوع كبير شوية، يعني هيبقى أخد حلقة لوحده، ممكن نبقى نعملها حلقة بعد كده، إنه ليه الشعر الجاهلي مشكوك في أمره. فأبسط حاجة خالص إنه عنتر بن شداد الشعر اللي قاله دوت هو العبيد ما كانش بيتعلموا شعر، ده رقم واحد. رقم اتنين إن حرب البسوس كانت في الوقت بتاعه وما جابش سيرتها في ولا بيت، فلا أنت كنت فين بقى. فطبعا يعني الموضوع ده هنبقى نعمل له حلقة لوحده إنه فعلا شيق جدا. وكتبت مقال إلى متى تتحكم في مصر في عقول تتحكم في مصر عقول متحجرة مصابة بعسر الهضم، مش عايزة تقول عسر الفكر. اعتمدت على الكاريكاتير في فرض رأيها اللي خلاها من أجرأ الأبواق الصحفية لأنها تخلت عن الصورة الفنية، لأنك ممكن تعمل رسمة عادية لكن الكاريكاتير بتقول رأيك كله صوت وصورة بدل مقالة صفحة واثنين وثلاثة أو كذا أكثر من عمود علشان تقول رأيك. فده كان الغريب والجديد فيها. وفعلا بعد 3 سنين اتأكدت فاطمة اليوسف ومعاها محمد التبعي من قدرة الصورة ورسم الكاريكاتير للتواصل أفضل مع الجمهور، فكان عندها يعني مرسمين كاريكاتير أشهرهم طبعا الأرميني صاروخان، وده بدأ في العدد 118 ظهرت أول رسوماته على الغلاف المجلة سنة 28 شخصية المصري الأفندي، ولأنه كان أرميني فكانوا بيشرحوا له الموضوع بعربي الأول أو بلغته علشان يفهموا الموضوع وبعدين يرجع هو يرسمه عشان يطلعوا الفكرة بتاعته. وعشان تتأكد شخصية المجلة بأنها صاحبة فكرة الكاريكاتير الصحفي ورائدة تصوير الأفكار والصورة بالكلمات، هنلاقي ان اعمدة رسم الكاريكاتير تخرجوا من مدرسة روز اليوسف في الاساس زي عبد السميع وطغان ورخا، ده الجيل الاول. بعده كده الجيل اللي بعد كده حجازي واللباد وجورج البهجوري وصلاح جاهين وبهجة عثمان ورجائي ونيس وإيهاب شاكر ورؤوف عياد وجمعة فرحات، ده احنا كده داخلين على الايه على الـ على الـ على على يعني الجيل بتاعنا احنا بقى، ومحسن جابر وحاكم وعمرو سليم وشريف عرفة ومصطفى سالم. ميزة روز اليوسف انها خلت الكاريكاتير هو العنصر الاساسي مش مصدر جانبي زي اي مجلة. يعني احنا كنا متعودين دايما في اخبار اليوم عندنا مصطفى حسين في اخر يعني اخر صفحة، لكن الاساس بتاع من اول الغلاف بتاع روز اليوسف كان عبارة عن كاريكاتير بتقول رأيك ولكن برسمة، ودي بتوصل اكتر لانه طبعا كان السمة الاساسية في المجلة. سنة 35 أصدرت صحيفة يومية بنفس الاسم لكنها اختفت ما مشيتش مع الجمهور، وكان مستنيها كل أسبوع زي ما هو. وطبعا كان في إصدارات صحفية بأسماء تانية بسبب مصادرة بعض الأعداد ومنع النشر تقريبا، يعني تقريبا 600 إصدار من إصدارات المجلة تم منعهم، وكانت بتمنع من الإصدار بالشهور، كان حظر النشر، فكانت بتطلعها بنفس الفونت بنفس الشكل بنفس الإخراج وكل حاجة، ولكن باسم تاني زي الصخرة وصدى الحق. حتى لحد سنة 45 كان يعني حسين عبد القدوس بدأ عنده تقريبا في عشرينات عمره كده، وهاجم السفير البريطاني وطالب برحيله فتم سجنه، ولما خرجت حست والدته أنه هو ممكن دلوقتي يقدر يدير المجلة لأنه عنده فعلا الفكر والقدرة على الرؤية السياسية الصحيحة، فتولى أمر المجلة وبقى رئيس تحريرها، وكان أصغر رئيس تحرير في الوقت دوت. هنطلع فاصل ونرجع نشوف عملت إيه روز اليوسف في مصر.
بنخطف وقت من الدنيا ونتسابق مع الأيام، وعمرنا جام عشان نقبل ثواني في عمرنا يضيع. بقيت ما بجيش على نفسي عشان مخلوق أنا اللي بسوق، وقبل ما حد بيداني أنا ببيع. عارفة أنت وعارفة انا ناوي اعيش واللي فات هنساه. عارفه انت وعارفه ده الطريق اللي انا ماشاه، مش مهم الناس عايزين، المهم اللي انا عايزاه. واللي ثانيه انا ناوي اعيش واللي فات هنساه.
ورجعنا تاني وبنتكلم عن روز اليوسف أو الأستاذة فاطمة اليوسف، صاحبة ورائدة الصحافة والكلمة الجريئة، واللي مستمرة لحد النهاردة معنا 101 سنة. وكان سؤال الحلقة بتاعنا تعرف إيه عن الفنانة روز اليوسف؟ زميلتنا نهال السيد بتقول لي ممثلة وصحفية مشهورة من أصل لبناني أعتقد، ووالدة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وطبعا مؤسسة مجلة روز اليوسف، طبعا أستاذة شيرين نديم زميلتنا زوجة محمد عبد القدوس ووالدة إحسان عبد القدوس ورائدة الصحافة والفن حقيقة. دينا فؤاد لايف كوتش هي واحدة من رائدات الصحافة والفن في مصر والعالم العربي الحقيقة فعلا، وأستاذة أم حمادة بتقول لي ممثلة صحفية لبنانية والدة إحسان عبد القدوس. الحقيقة هي كان ليها يعني يد في فكر وترتيب فكر وتكوين جرأة إحسان عبد القدوس، لأن أنت شايف أمك أجرأ سيدة عرفها التاريخ في أول 10 سنين أو 20 سنة من القرن اللي كان فيه الست ما بتخرجش من البيت أساسا، وحتى لو خرجت بتبقى متغطية تماما وما فيش حاجة اسمها يعني فنانة ولا بتمثل ولا كده، لكن هي كسرت كل القيود والحقيقة أثبتت نفسها وأثبتت ورفعت رأس سيدات مصر كلهم. نرجع تاني بقى للسيدة فاطمة اليوسف، والأول مرة بنلاقي صحفية أو صحيفة أو مجلة بتتكلم عن فضيحة الأسلحة الفاسدة، وده كان أحد أسباب نجاح ثورة 52 لأنها وقفت في ظهر الضباط أو الضباط الأحرار. بعد ثورة 52 ظهرت مجموعة جديدة من شباب الكتاب زي أحمد بهاء الدين اللي كان في عشرينات عمره وأصبح رئيس تحرير مجلة صباح الخير. ومجلة صباح الخير هي مجلة منبثقة من رزق اليوسف، وكانت مجلة يعني شبابية شوية، فكانت جايبة لها أستاذ أحمد بهاء الدين، وكان أصغر يعني من تولى رئاسة التحرير كان تقريبا 27 سنة، وهو كان طبعا أصغر واحد لأنه كانت المجلة للشباب، وبرضو اعتمدت على الكاريكاتير والتعبير بالصورة والكلمة لأنها أسهل طريق للوصول للقارئ. وطبعا كانت لأنها مجلة شبابية ثورية على يعني رأس محرريها الأستاذ رجاء النقاش. أنا بكلم كل دول كانوا شباب في وقتها، يعني أنت لو شايف رجاء النقاش أو أحمد عبد المعطي حجازي، لا هم كانوا شباب ساعتها، أحمد عبد المعطي حجازي وأستاذ صلاح عبد الصبور ودكتور مصطفى محمود. الأجمل أنه لما كان رئيس تحريرها الأستاذ صلاح جاهين وهو فنان كاريكاتير، طبعا كان طبيعي جدا أنها تتحول لمجلة قريبة من الشعب وخصوصا الشباب، وانفجر منها كمان ينبوع شاعر العامية المصرية من أول صلاح جاهين أستاذ فؤاد حداد وفؤاد قعود، وكمان هم قدموا الجيل الثاني ليهم الأبنودي وسيد حجاب ونجيب سرور وأحمد فؤاد نجم وعبد الرحيم منصور. طيب إحنا ما كانش عندنا شعر العامية المصرية ده، كان في أغاني بس شعر بالعامية المصرية وخلاص معترف بيه وكده، هو ظهر في مجلة صباح الخير. طبعا مجلة صباح الخير كانت قدمت كل أسامي الشعراء العامية المصرية اللي اتعرف بعد كده بفن معترف به، وعندنا شهادة من الفنان الراحل ناجي العالي لما قال صباح الخير هي اللي علمتني فن كاريكاتير وأنا طفل في المخيم الفلسطيني محروم من الخيال. بعد تاريخ حافل وأغرب حياة عاشتها رزق اليوسف، الطفلة اللي عاشت طفولة غير حقيقية وشباب في صراع مع التقاليد والعادات ونضوج مبكر نتج عنه مش بس مجلة أو نضال، سيدة صحفية أثبتت نفسها ودفعت عن فنها، لكنها أنتجت أهم إنتاج في تاريخ الفن هو أدب إحسان عبد القدوس المتفرد اللي غازل أحلام الكثير وكشف المسطور من تطلعات الأحبة. في سنة 58 سكن القلم والجسد ورحلت السيدة فاطمة اليوسف وأغلقت آخر صفحات حياة مليئة بالصراع والتحدي، أسس أكبر صرح صحفي. بعد وفاتها تم اكتشاف أن المكان فيه أزمة مالية كبيرة كانت بتديرها السيدة المصرية، لأن طبعا كانت يعني خدت طبع المصري والتحدي المصري، إن هي ما حسستش حد إن في مشكلة في الماليات المجلة، فاحتفظت فانضمت إلى قانون تنظيم الصحافة واحتفظت شخصيتها المستقلة. بكده نكون وصلنا لآخر الحلقة وآخر حلقة في الموسم الأول من حدش قالك. أتمنى إن احنا يعني نكون وفينا وكفينا وقلنا معلومات يعني زودت معلومات حضراتكم وفادتكم، وأرجو أن أنتوا تكتبوا لي الموضوعات اللي تحبي نتكلم فيها في الموسم الجاي إن شاء الله بعد شهر رمضان. بشكركم شكرا جزيلا، وأشكر مهندسين الصوت اللي كانوا معايا طول الموسم، أستاذ باشمهندس مينا رشاد وباشمهندس كرولس أسعد ومهندس أدهم وليد، هم كانوا معايا على المكسر. كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم، وخليكم معانا في رمضان بنجهز لحضراتكم برامج وسهرات ومسلسلات يعني سلي صيامكم وكمان يعني سليكم لحد السحور. أتمنى لكم أيام سعيدة كلها بركة وخير، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، سلام.